بالضبط. نعم. مسألة هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم ربي وأحسن إليكم. طيب، ما كتاب اللعان من كتاب المهذب؟ مسألة: ويبدأ بلعان الزوج، فإذا التعن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بالأسئلة، طيب ممكن نرجع الأسئلة بس ننتهي من اللعان، وسأجيب عن الأسئلة بإذن الله تعالى، ربي يرضى عنكم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبدأ بلعان الزوج، فإذا التعن المرء، فإذا التعن يعني الزوج بدأ باللعان، فإذا التعنت المرأة قبل لعان الزوج أو قبل أن يقبل لعانه ولم يعتد بلعانه. هذا عندنا في المذهب. لما؟ لأن ظهر التبا والترتيب توقيفي هنا، لأنه قال: والذين يرمون أزواجهم، يعني بعد ما يلعن قال: ويدرأ عنها العذاب. وهذا دلالة واضحة جدا على وجوب الترتيب. يعني أما مالك وأبو حنيفة قالوا يعتد به، وقالوا الترتيب هنا ليس بواجب أنها تلتعن، لكن الحق أن هذا مرتب، لأنها هي أصالة لما تلتعن، هي تلتعن لتدرأ العذاب عن نفسها، والعذاب هو الحد، وإنما يجب ذلك عليها بلعان الزوج، أن الزوج يلعن فيتدرأ عن العذاب، وإلا إن لم تلعن هي تحد، إن لم تلعن تحد، فيتدرأ عنها العذاب وهو الحد، تدرأ عنها باللعان. فكان الأمر على الترتيب، يعني لعانها لا يتأتى إلا بعد لعانه هو. وإنما يجب ذلك عليها بلعان الزوج، لأن اللعان عندنا يمين، وعند أبي حنيفة شهادة، وأيهما كان فقد أتت بلعانها قبل وقته فلم يعتد به. مرتب والترتيب التوقيفي هنا، لا سيما أن الله بين الفائدة والثمرة من ذلك بأن اللعان لدرء العذاب عنها، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات. طيب حاضر، ضعي سؤالك وسأجيب إن شاء الله. أبشري خيرا، رفع الله عنك الغمة، ونسأل الله أن يرضى عنك وأن ييسر لك أمورك. قياسا على الرجل إذا ادعى على الرجل حقا فقال المدعى عليه: والله ما لك عندي شيء، لم يعتد به، وهكذا لو شهد له بذلك شاهدان قبل أن يسأل الشهادة لم يعتد بهذه الشهادة حتى يستدعي يستدعيه الحاكم أو القاضي. نعم. فإن حكم حاكم بتقديم لعانها، فحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي قال: نقض حكمه، لأن الترتيب واجب هنا وظاهر جدا في السياق، الترتيب واجب. مسألة أخرى، يبقى إذن هذه المسألة في الترتيب على الملاعنة، أنه ملاعنة الزوجة لا تكون إلا بعد ملاعنة الزوج، مرتبة. نعم، ضعي سؤالك وسأجيبك إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإذا لعن الرجل امرأته، وإذا لعن الرجل امرأته تعلق بلعانه 6 أحكام. طيب أنا سأجيبك عن سؤالك الأول هنا، هذا الأفضل. كيف أتعامل مع والدي منفصل؟ الدليل على أن المحدود القصف أيضا يلعن، لأن الله جل في علاء عمما والذين يرمون أزواجهم، تعميم سواء كان محدودا أو غير محدود، فجعل له المخرج من الحد ثانية هو أن يلعن. والقاعدة الأصولية طبعا عند العلماء كما قررناها كثيرا في هذا الباب، أن العام يبقى العام العموم ما لم يأتي مخيد يقيده، أو مخصص يخصصه. والدليل عليه ذلك قول الله جل عموم قول الله جل فعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلى آخر الآيات. فجعل الله موجب القذف للزوجة اللعان، ولم يفرق بين أن يقذفها برجل معين أو غير معين، فكان الأمر على التعميم. ولأن هلال قذفها بشريك ابن سحماء ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولم يوجب النبي على هلال بقذف لشريك ولا بقذف لها، عندما لعن أسقط عنه الحد. عندنا في هذا الباب اللعان أسقط عنه حدين: الحد للأجنبي إذا قذفها أجنبي، والحد لها. نعم يعني خاص فيها. فإن قيل كان شريك ابن سحماء يهوديا فلا يجب الحد بقصفه، قلنا وإن كان فإنه يجب التعزير بقصفه، والحد والتعزير في الوجوب والسقوط واحد، وإن لعنها ولم يذكر الزاني بها ففيه قولا يسقط عنه حد القصف، لأن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ولم ينقل أنه ذكره في اللعان، ولم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شريك أن له التعزير عند هلال، فدل على أن ذلك يسقط باللعن، ولأنه رماها بزنا واحد. فإذا ثبت صدقه في جهتها ثبت في جهته لأنه لا يتبعد، والثاني لا يسقط عنه هو الأصح، لأنه حد يسقط باللعن فكان من شرط سقوطه ذكره في اللعن، يعني إن لم يذكره في اللعن سقط، لم يسقط فهو يذكره حتى يسقط، وإلا فيكون مطالب به. الله أكبر. شعبة في قلبي، شعبة الآن في الرياض وهو يستمع، ما يترك يستمع ويتابع الدروس بفضل الله جل في علاه. الله يجمع بيننا في خير يا رب، الله يجمع بيننا في خير، اللهم أمين يا رب العالمين. وأما بالنسبة لشريك قلنا القول الثاني أنه لا يسقط عنه أحد القصف إلا أن يذكره، وهذا هو الأصح وهذا المعتمد في المذهب، لأنه حد يسقط باللعان فكان من شرط سقوطه ذكره في اللعان كحد المرأة. وأما الخبر فإنما لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الظاهر أنه قد بلغ شريك ابن سحماء، فعلى هذا إذا أراد أن يسقط حده أعاد اللعان وذكر الزوجة وذكر الزاني باسمه، قال زنت بعمر بزيد بعمران، المهم أنه يذكر حتى يسقط عنه حد القصف بالملعنة له ولها. وإن رماها بالزنا برجل بعينه ولم يقم عليهما البينة ولم يلاعن فجاء وطلب أن يحد لهما، كم يحد؟ من أصحابنا من قال فيه قولان، يحد لهما حدين وهذا الأقرب، وقيل القول الثاني يحد لهما حدا واحدا كما قلنا في من قال رجلين زانيتما، ومنهم من قال يحد لهما حدا واحدا قولا واحدا لأنه رماهما بزنا واحد، بخلاف ما لو قال لاثنين زانيتما فإنه قذف كل واحد منهما بزنا. عامة والأقرب أن يكون الأمر على الحدين لا حد واحد، على الحدين لا على حد واحد، لأنه يكون قد رماها ورماه. نعم. فأما إذا جاءت الزوجة وحدها فطلبت بحدها فحد لها، ثم جاء الرجل المرمي فطلب بحده، فقلنا في التي قبلها يجب عليه حد واحد، إذن لا يحد ثانية، وإن قلنا يجب لكل واحد حد فلا بد أن يحد. وإن عفت المرأة عن حدها، قلنا قبل ذلك وبينا بأن حد القصف أنه حق لمن حق للمغزوف، يعني لو عفى له أن يعفو، وإن عفت المرأة عن حدها وطالب المغزوف بحده حد له، لأنهم حقان آدميين فلم يسقط حق أحدهما بسقوط حق الآخر كالديون، وهذه حقوق وأعراض. نعم. وإن اعترفت المرأة أن الرجل المرمي بها زنى بها سقط عن الزوج حد القذف لها، ووجب عليها حد القذف للرجل لأنها قذفته، وكذلك يجب على الزوج حد القذف له أيضا لأنه قذفه. الحكم الثاني المتعلق بلعان الزوج هو أنه يجب على الزوجة حد الزنا بلعان الزوج، يعني هو لو قذفها بالزنا يجب عليها الرجم إلى الموت، ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها هذا الحد أن تلاعن، يدفع عنها هذا الحد أن تلاعن. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وعثمان البتي قال لا يجب عليها الحد، وهذا مخالف للدليل، والذين يرمون أزواجهم ماذا قال؟ قال ويدرأ عنها العذاب، والعذاب المقصود به هنا في الآية هو الحد، إذن هم خالفوا ظاهر الآية، الآية ظاهرة جدا عندما قالوا الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نعم. قال الله تعالى بعد هذه الشهادة بأربع شهادات ويدرأ عنها العذاب عن الحد، أن تشهد أربع شهادات يعني تلاعن هي أيضا حتى تدرأ عنها العذاب، ولأن لعان الزوج كالبينة في سقوط حد قذفها عنه، فكان كالبينة في إيجاب حد الزنا عليها، ولها أن تسقط ما وجب عليها من حد الزنا باللعان، باللعان لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، وإن كان الزوج قد قذفها برجل بعينه وذكره في اللعان لم يجب على المغضوب حد الزنا بذلك، لأنه لا يصح منه إسقاط ذلك باللعان، فلم يجب عليه حد القذف باللعان. لأن الأصول الشرعية أن حد الرجم أو حد الجلد أو حد الزنا يعني لا يكون إلا بشهود 4 أو الإقرار، يعني لابد البينة أو الإقرار، لابد البينة أو الإقرار. الحكم الثالث إن كان هناك حمل أو ولد منفصل ونفاه الزوج باللعان انتفى عنه ولحق بالمرأة، يعني إن كان هناك حمل أو ولد منفصل، طبعا الحمل قلنا أنه لا يلعن حتى ينفصل، وله على قول المزني أن يلعن مع وجود الحمل، فنفاه الزوج انتفى عنه ولاحق بالمرأة، وقيل لا ينتفع عنه، صحيح أنه ينتفع عنه، اللعن فيه نفي، ولذلك عندنا دليل واضح جدا عن حديث ابن عباس أن النبي لعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما، قضى ألا يدعى الولد للأب وأنها لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها ولدها فعليه الحد. يبقى إذن انتفى من الولد، والولد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها إن جاءت به خدل الساقين أجعد الرأس أو الشعر جعد الشعر إلى آخر الأوصاف التي وصفها، وجاءت به على وصف المزموم، قال لولا كتاب الله قال قول البينة لكان بيني وبينها شأن، لكان بيني وبينها شأن. فإن لم يذكر الزوج الولد في اللعان وأراد نفيه أعاد اللعان وذكره، لأنه لم ينفي باللعان الأول، لا بد أن يعيد اللعان 4 شهادات مرة ثانية، ويعيد بذكره، إما أن ينفي الولد أو يذكر الذي رماها به حتى لا يحد عنه. فإن عرضته المرأة باللعان فإنها لا تذكر الولد في لعانها، لأنه لا سبيل لها إلى إثبات النسب ولا إلى نفي، المسألة هنا على الرجل. قال الطبري وكل موضع كان المقصود من اللعان نفي الولد لا غير، هل تعارض المرأة باللعان في وجهان، والصحيح أنها لا تعارض. الحكم الرابع إذا لعنها وهي زوجة له وقعت الفرقة بينهم، وهذه فرقة تقع بإيش؟ باللعان، بالفراغ من اللعان تقع الفرق وتكون تأبيدا، يعني لا معاودة، الذي طلقها طلاقا ثلاثا أو ثالثا وبانت منه بينونة كبرى فإنه يعود إليها إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها فله أن يتزوجها، لكن هنا إذا حدثت الفرقة باللعان فلا اجتماع مرة ثانية بحال من الأحوال. عثمان البت يقول لا يقع باللعان فرقة، قال أبو حنيفة لا تقع الفرقة باللعان وإنما يفرق الحاكم بينهما إذا فرق الزوج من اللعان، فلو طلق الزوج بعد اللعان وقبل أن يفرق الحاكم بينهما وقع الطلاق، لما روي عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته في زمان النبي ففرق النبي بينهما، قال إذا رجعت المسألة على الحاكم والقاضي هو الذي فرق بينهما. وفي رواية ابن عباس أن هلال بن أمية لعن امرأته ففرق النبي بينهما، فأبو حنيفة يستدل بالروايتين على أن المسألة راجعة للقاضي، يعني بذات اللعان لا تحدث الفرقة، الفرقة تكون بالقاضي. طب الثمرة الذين قالوا باللعان تحدث الفرقة، ما الثمرة في الفرق؟ بين الثمرة في ذلك أنه لو طلقها وقع الطلاق، يعني بعد اللعان ولم يفرق بينهما القاضي فقال لها أنت طالق وقع الطلاق، وقع الطلاق، وهنا يرجع إليه بعد ذلك حد القذف وغير ذلك من الأحكام، هذه الثمرة في الخلاف بينهما، بالخلاف بين المذهب وبين الأحناف. وأيضا روي أن العجلاني لما لاعن زوجته عند النبي قال إن أمسكتها فقد كذبت عليها، هي طالق ثلاثا، فطلقها، بادر بالطلاق وطلقها ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، أصلا لا سبيل لك عليها، هذه دليل للشافعية لا للأحناف، ولم يمكن النبي أنه قال إن أمسكتها وكذبت عليها وطلق. قد ورد حديث، وهذا حديث في ضعف صراحة يتمسك به الشافعية، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، فأخبر أنهما لا يجتمعان باللعان، وأن الفرقة وقعت بينهما باللعان، ولأنها فرقة متجردة عن عوض لا تنفرد به المرأة، فواجب أن يقع بقول الزوج وحده كالطلاق. وطبعا متجردة عن عوض، هذا احتراز عن إيش؟ عن الطلاق بالعوض، وهو الخلع عندنا. وقولنا لا تنفرد به المرأة احتراز من الفسخ بالعنة والإعصار بالنفقة، لأنها هذا اسم الفسخ بالعيب، احتراز منه أيضا. عامة المسألة خلافية، هل تقع الفرقة باللعان أم تقع الفرقة بتفريق القاضي؟ وإن كان الأقرب أنها باللعان، كيف يعني كيف تبقى معه؟ يعني هو لو لعن ولم يطلق تكون معه وتكون له؟ هو صحيح أنها باللعان تقع الفرقة. والحديث لو صح، والحديث لما صح، الحديث لو صح لكان فاصلا في الخطاب، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، فعلق عدم الاجتماع باللعان. وأما خبر الأجنبي فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، أي الإمساك والطلاق، لأنها قد بان بينه وبينونة لا اجتماع فيها بعد اللعان. ولأن الأجنبي ظن أن الفرقة لم تقع باللعان فلذلك طلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أرشده وبين له عندما قال كذبت عليها أن طلقتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شش شش. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليه، فقال أين ماري؟ أي إذا لم يكن لي إمساك ولا طلاق، فأين الذي أعطيتها؟ فقال النبي إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهذه أبعد. نعم. أما الحكم الخامس، أن الفرقة باللعان فسخ وقع به التحريم مؤبدا، يعني لا يحسب طلاق، الفرقة باللعان فسخ ولا يقع طلاقا. ويقع به التحريم مؤبدا. قال مالك وربيع وداود لا يقع زوال الفراش والتحريم إلا بلعانهما جميعا. قال أبو حنيفة ومحمد والفرقة الواقعة باللعان طلقة ثانية ولا يتأبد التحريم، وهذا صراحة بعيد جدا كلام الأحناف ومخالف لظاهر الحديث. نعم، لأن في الحديث صريح أنه قال له لا سبيل لك عليه، انتهى، لا سبيل لك عليه. ولو صحت الرواية لا يجتمعان المتلعان لا يجتمعان لكان نصا في المسألة. فرع، وإن تزوج امرأة وأبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية. يا أنس، تزوج امرأة وأبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية، وكان هناك نسب فلعن لنفي أو تزوج امرأة تزويرا فسدا وأتت بولد منه يمكن أن يكون منه، فلعن لنفي، فهل تحرم عليه المرأة على التأبيد؟ فيها وجهان، لا تحرم لأن التحريم اضربه، لأن التحريم يتعلق بفرقة اللعان ولم يقع بهذا اللعان فرقة، فلم يقع به تحريم مؤبد، لأنها لابد أن تكون زوجة. الثاني تحرم على التعبيد، وهذا المعتمد في المذهب وهو الأصح، تحرم على التعبيد لأن كل سبب أوجب تحريما مؤبدا إذا صادف الزوجية أوجبه، ولم يصادف الزوجية كالرضاع فهو أيضا يكون التحريم فيه على التأبيد. فقولنا تحريما مؤبدا احتراز من الطلاق، لأن الطلاق فيه رجعة، ولأن العان قد صح فتعلقت به أحكامه، حتى لو كان الطلاق بائنا وكانت البينونة بينونة كبرى كما قلنا إن تزوجت غيره وطلقها فله أن يتزوجها، له أن يتزوجها. عفوا. وإن تزوجها وقذفها ولم يكن هناك نسب نفاه باللعان، فلعنها لإسقاط الحد، وقذفها ففي لعن، ولو كان في ولد يريد إسقاط نفي الولد يكون باللعن أيضا، فلعنها لإسقاط الحد. ثم بان أن النكاح كان فاسدا، قال القاضي أبو الطيب لم تحرم وجها واحدا، لأن تبين أن اللعان لم يقع في موقعه الصحيح كان فاسدا، ولأن العلة لا يوجد في النكاح الفاسد إلا لنفي الولد حتى لا تكون المضرة، لكن لا يكون فيها القصف فيه. فإن لم يكن هناك ولد تبين أن العان كان فاسدا فلم يتعلق به التحريم. والمعنى هنا أراد أن يقول بأنها لم تحرم عليه. لما؟ لأنه لم يكن وقع العان موقعا صحيحا. طبعا هناك فروع كثيرة، نقف عند هذا الفرع وننتهي منه، لأننا أطلنا جدا في كتاب العان، وننتقل إلى كتاب الأيمان في الدرس القادم بإذن الله. أختم بفرع أخير، وإن اختلف الزوجان فقالت الزوجة يمكن أن نقول أن هذه مسألة الخلاف بينهما، القول قول من في هذا الباب. يعني إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها بالزنا فأنكر، قال لا ما قذفتها، فأنكر فأقامت بينة أنه قذفها، فإن قال أنا ألاعن جاز له ذلك لأن اللعن لا يسقط عنه ويدرى عنه العذاب. اختلف أصحابنا لما جاز له أن يلاعن، فمن من قال إنما جاز له أن يلاعن لأنه لم يكذب البينة، لأنها شهدت عليه أنه قذفها وهو يقول ما قذفت لأني قلت لها يا زانية، وليس ذلك بقصف بل هو صدق، والقصف ما ترد من الكذب والصدق. هذا إذا كانت البينة، إذا كانت البينة. فأما إذا قال ما قلت لها يا زانية وشاهدت البينة أنه قال ذلك لم يكن له أن يلاعن أنه مكذب لها، فلا تكون البينة هنا، لا يكون الملعنة له لأنه كذب نفسه. ومن من قال له أن يلاعن لأنه لا يكذب نفسه، أما البينة فهو مكذب لها، لأن البينة تشهد أنه قذف وهو يقول ما قذفت، فهو يكذب البينة ما يكذب نفسه، لكن لو كذب نفسه ليس له الملعنة. وما رماها به فهو حرام إلى أن يحقق باللعان، وإنما لا يجوز له أن يلاعن، أن لو قال ما زنت ثم قال ألاعن لم يكن له ذلك لأنه قد كذب نفسه. هذا التعليل هو المنصوص للإمام الشافعي. يبقى لنا آخر مسألة، وإن اختلف الزوجان فقالت الزوجة قذفتني قبل أن تتزوج بي فلي عليك حد لا يسقط باللعان، وهو لأنه لو قذفها قبل الزواج ما في ملعنة، الملعنة بين الزوجين إما أن يأتي بالبينة إما حد القصف. وقال الزوج بل قذفتك بعد أن تزوجت بك ولي إسقاط الحد باللعان، فالقول قول الزوج مع يمينه، لأنهما لو اختلف في أصل القصف كان القول قوله مع يميني، فإذا اختلف في وقته كان من باب أولى القول قوله. وهكذا إن قال قذفتك قبل وقوع الفرقة وقالت بل قذفتني بعد وقوع الفرقة فالقول قول الزوج مع يمينه. وإن قالت قذفتني وأنا أجنبية منك ولا نكاح بيننا وقال بل قذفتك وأنت زوجتي فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدم النكاح بينهما إلا إن أقام الزوج بينه على النكاح فيكون القول قوله مع يمينه على وقت القذف. وهكذا لو قذف رجل أجنبية فقال قذفتك وأنت مرتدة وقالت ما كنت مرتدة فالقول قولها مع يمينها، لأن الحق هو يريد إسقاط الحق والحق ظاهر هنا الآن فلا يسقط، لأن الأصل عدم الردة، والقول قولها كما قلنا الإسقاط هو يريد إسقاط حق قام، فإن أقام بين على ردتها فالقول قول مع يمينه أنه قذفها في حال ردتها، لأنهما لو اختلف في أصل القذف لكان القول قول، فكذلك إذا اختلف في توقيته. وبهذا نكون بفضل من ربنا ونعمة قد من الله علينا بختام كتاب اللعان من كتاب المهذب، وانتقلنا إلى كتاب الأيمان. والله أنا أسعد الناس بهذا، نحن قريب إن شاء الله نحاول ننتهي من كتاب المهذب كلية. اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين، اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين. كما قلت أنا سأنزل يعني إن شاء الله كتاب التنبيه مع كتاب المهذب، ولعله في يوم من أيام المهذب أجعله التنبيه، وسأعطي عشان هذه بناء على رغبة الإخوة الأفاضل المبتدئين في هذا الباب أننا سنشرح مرة ثانية كتاب متن أبي الشجاع، ولكن كما قلت بنفس طريقة المتقدمين لا طريقة المتأخرين، والكلام على بيان الدليل وإظهار الدليل أو التعليل في هذا الباب، فسيكون إن شاء الله في الليل بإذن الله يوم الاثنين إن شاء الله. والتنبيه ينزل إلى هنا، التنبيه سينزل إن شاء الله مع المجموع لأننا على الانتهاء منه، نحن على الانتهاء منه إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد كيف أخبارك؟ أحسن الله إليك، كيف صحتك الآن؟ نفع الله بكم. بهذا نكون انتهينا في كتاب المهذب كتاب اللعان، انتهينا منه بفضل من ربنا ونعمة. يبقى لنا الكلام على كتاب الأيمان، ننتقل إليه في الدرس القادم بإذن الله. كما قلت سأنزل كتاب بإذن الله كتاب التنبيه مع ينضم إلى كتاب المهذب وأبدأ للمبتدئين بإذن الله، لكن على طريقة المتقدمين لا طريقة المتأخرين التي لا تخرج لنا إلا يعني من لا يعقل وسيهاجم السنة لا محالة، نهايته إلى مهاجمة السنة لا محالة. فالله المستعان، سنبين إن شاء الله على طريقة المتقدمين كيف يكون الشرح في هذا الباب، لا سيما وأن الشيخ ابن عثيمين هو بيّن كيف تكون طريقة المتقدمين عند شرحه. ولذلك أنا دائما جاني أخ يعني كلمني يعني يستنصحني، طب ماذا أفعل وكيف أشرح؟ فقلت له أنا أقول لك أنه لن يتقن العلم إلا على مذهب أولا، ثم بعد ذلك يحتك بالسنة، لا أن يذهب إلى السنة أولا، هذا قتل له. لكن يا أخي خذ طريقة الشيخ ابن عثيمين، خذ طريقة الشيخ ابن عثيمين أولى لك في هذا، وتبين لك هذه المسألة تكون يعني من أفضل ما تكون أنك ترتبط مع المذهب وأصول المذهب بالدليل أو التعليل، وهذا يفيدك جدا، هذا يفيدك جدا. طيب لو في أسئلة تفضلوا، وسنبدأ بالسنن.